الأحوال التي يعني نجد أن تفصيلاتها في كتب السيرة النبوية أكثر من غيرها. أيضا هي مما يعين على زيادة الحب للنبي صلى الله عليه وسلم، ويدرك الإنسان كم وجد هذا النبي الكريم من العنت والمشقة والأذية في سبيل أن يبلغ دين الله جل وعلا. وحسبك أن تقف على هذا المشهد العظيم حينما يرجع النبي صلى الله عليه وسلم وقد أوذي الأذية العظيمة من الطائف، وهو مطرود من بلدته مكة، وبلغ به من أذية السفهاء ما بلغ حتى أصابه الإعياء وناله الضيم العظيم، وإذا بجبرائيل عليه السلام يعرض عليه ما كان معه من أحد جند الله جل وعلا وملك الجبال، ويقول إن شئت أطبق عليهم الأخشبين الجبلين العظيمين بمكة. فتأمل هذه الكلمة العظيمة حيث يقول صلى الله عليه وسلم: لا ولكن أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. هذا الموقف أيها الإخوة يعني موقف متكرر ينبع عن هذه النفس الطيبة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هذه النفس الطيبة التي كانت بمكة وكانت بالمدينة وكانت في كل أحواله وحياته صلى الله عليه وسلم. هناك لما طعن في عرضه ونيل منه ما نيل منه عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك في شان هذا المنافق الذي أراد الصحابة رضي الله عنهم بعد أن كثر وتكرر أذيته للنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا به يقول: كيف إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. هذا يوضح هذا النفس الكريم أيضا حينما تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لأجل خاطر مؤمن يراعي منافقا، كما وقع حينما خرج مع عبد الله بن سلول، عبد الله بن أبي بن سلول، وهو منافق معروف النفاق ومعروف موقفه: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وقال مقولته البائسة الحقيرة: نحن كما قال القائل سمن كلبك أكلك، وغير ذلك من مواقفه وإشاعته الفاحشة عن أم المؤمنين. ومع ذلك في آخر اللحظات يذهب المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى قبره وينزل إليه ويخلع بردته ويفرشها تحته في قبره في لحده. يفعل هذا مع المنافق الذي هذا ضرره وأذيته، لماذا؟ إكراما لعبد الله ابنه، عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول المؤمن. وموقفه العظيم حينما قال لأبيه: والله لا تدخل المدينة حتى تقول إنك أنت الأذل وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الأعز. فهذا يوضح مواقف عديدة، ليس المجال هنا عرض هذه الصفحات بقدر ما هو ضرب المثل عليها، كم عانى نبينا صلى الله عليه وسلم وكم وجد وكم أصيب في سبيل تبليغ هذا الدين. فهذا يزيد في حبه عليه الصلاة والسلام والاقتداء به بالصبر على البلاغ، وألا يعظم على الإنسان ما يصيبه بهذا الطريق. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. المقصود أن أيضا من الفوائد أن سيرته صلى الله عليه وسلم تعين على استقراء الدروس والعبر وملاحظة السنن الربانية، وأنها ثابتة لا تتغير. ولنا أن نتأمل أيها الإخوة في هذه الجزئية من جهة استنباط العبر موقفين عظيمين جليلين، وهذا يوضح ما قاله ربنا جل وعلا في كتابه العزيز: ليس لك من الأمر من شيء، ليس لك من الأمر شيء، حينما خرج نبينا صلى الله عليه وسلم في هجرته من مكة إلى المدينة. والموقف الآخر حينما خرج من مكة إلى الشام، الأولى معه أبو بكر الصديق رضي الله عنه خائف مختبئ في الغار 3 أيام، يبدو الأسباب في تغيير الطريق، بدل أن يتجه إلى الشمال يذهب إلى الجنوب ويسلك طريقا آخر، مع أن الأمر كان بالإمكان يكون كما في الحالة الثانية أن البراق يبعثه الله تعالى ويذهب به في لحظات إلى المدينة، لكن هذا كله ليعلم المسلمون أن ثمة سننا ينبغي ملاحظتها. فإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم هذا وحاله خرج خائفا يترقب، وهذا حاله في بذل الأسباب لأجل مواجهة الأعداء، فينبغي أن يكون لأتباعه نصيب من هذا الهدي وهذا المسلك الكريم. السيرة النبوية عني بها العلماء، وهذا عنوان آخر تمنيت أن أعرض ما لدي مما أعددت من قبل. فهذه جوانب من عناية العلماء بالسيرة النبوية. العلماء رحمهم الله اعتنوا يبدو أن هناك بعض الجوائز التي تطرح لدى الإجابة عن بعض الأسئلة، ربما يكون هذا في آخر هذا الدرس أو هذا أو هذه المدارسة. أقول إن العلماء رحمهم الله عنوا بسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم عناية عظيمة، وتبرز هذه العناية في عدة صور. منها أولا الاهتمام والعناية والرصد الدقيق لحياة المصطفى صلى الله عليه وسلم من قبل الصحابة رضوان الله عليهم. وأضرب مثالا على هذا، أن الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم لم ينقلوا فقط حياة النبي صلى الله عليه وسلم وتنقلاته وأحواله هو، بل حتى ما يتصل به. تجد لم يخفى ما الذي ملكه النبي صلى الله عليه وسلم من الدواب. قالوا كان عنده حمار وبغلة وناقة وأسمائها، حتى إن بغلته يقال لها الدندل، وحمار يقال له كده. حتى إنه من شدة العناية أنهم تتبعوا هذه الدواب التي شرفت أو عظم شأنها باتصالها بالمصطفى صلى الله عليه وسلم أين كانت بعد وفاته وأين ماتت. ولذلك أيها الأخوة، لا يعرف في تاريخ البشرية أبدا أن سيرة بشر حفلت بالعناية والتعظيم والاهتمام كما كان في سيرته صلى الله عليه وسلم، وحق له ذلك. كانوا ينظرون أيضا يعني من عنايتهم ما يتعلق بالأمور المتصلة بذاته الشريفة. ولذلك حفظ الصحابة رضي الله عنهم أول الأمر، أول يعني بقيت هذه الأمور عندهم أول الأمر، ثم لا يدرى ما هي، مثل ما يتعلق ببردته صلى الله عليه وسلم، بعمامته، بعصاه، بسيفه، بعض شعراته صلى الله عليه وسلم بقيت أول الأمر، ومنها أيضا خاتمه صلى الله عليه وسلم، لكنها فقدت. يذكر الآن أنه موجود وين؟ في تركيا، لكن هذا يحتاج إلى تحقق. من العجيب أيها الأخوة، يعني إذا كان المسلمون، وهذا ليس شيئا غريبا، أن يعتنوا بمتعلقات النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأعجب أن غير المسلمين يعتنون بذلك. وهذا حدث من هرقل الذي بعث له النبي صلى الله عليه وسلم كتابه الشهير الثالث صحيح البخاري، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم: أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وقل يا أهل الكتاب تعالوا، وإن أعرضت وإن كفرت فإن عليك إثم الأريسيين، وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله الآية. هذه رسالة نبوية أيها الإخوة. هذه لو أخضعناها لدراسة دبلوماسية لوجدنا فيها الشيء العجيب، وهذا وقفت عليه من خلال أحد الباحثين الأكاديميين متخصص في القانون الدولي، تذكر من يعني أن هذه الرسالة وما شابهها حوت أشياء يقرها